انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
العالم مش حديقة من الأحلام، أرضها زهرة اللوتس وحدودها الورد والياسمين. العالم مليان بالحكايات والأسرار، وبين الحقيقة والخيال والواقع والمحال بنعيش في عالم مليان بالغموض والخفايا. وفي رسالة دولية الموسم السابع هنسمع عن أحداث مثيرة حصلت في العالم. استنوني، أنا هند الهواري على راديو تسعينات اف ام.
رسالة دولية مع هند الهواري، كل يوم أربعة الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مستمعي الراديو في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. معكم أنا هند الهواري، والنهاردة يوم جديد وحلقة جديدة ورسالة دولية كمان جديدة. رسالتنا النهاردة بتحمل تاريخ 25 يناير سنة 1952، رسالة بتحمل ملحمة شرف وبطولة جسدتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطاني. ملحمة متسجلة في قلوب المصريين وفي التاريخ، ومحدش أبدا يقدر ينكر أو حتى يمسح يوم من حياتنا اتكتب بالنور وبالدم. في ليلة 25 يناير سنة 1952 كانوا الرجال سهرانين حلفين يصدوا الأعادي، شرطة وفدائيين ضد محتل ظالم بيتحامى في دبابته. طلع النهار والكل بيهتف بلادي بلادي أفديها بروحي وبدمي. بتكلم النهاردة عن أحداث الإسماعيلية، الملحمة التاريخية ما بين الشرطة المصرية وقوات الاحتلال البريطاني، واللي بسببها لحد النهاردة إحنا بنحتفل بعيد الشرطة المصرية. سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: برأيك هل دخول ثقافات غربية على مجتمعاتنا العربية وشوارعنا العربية هل هو تحضر أم احتلال من نوع آخر؟ شاركوني بكل آرائكم على رقم 0142-78-94 أو على صفحتنا على صفحة الراديو تسعينات اف ام بالعربي هاشتاج رسالة دولية. نطلع لأول فاصل مع أحسن ناس ويسمع ليا يسمع ليا أحب أزورك في المغربية، بس نسمعها بصوت دليدة ونرجع من تاني. مستمعين الراديو في كل مكان، بنتكلم النهاردة عن أحداث الإسماعيلية 25 يناير سنة 1952. اليوم ده ما كانش يوم عادي أبدا في حياة المصريين، لأنه كان بيشهد مشهد فاصل وخالد من تضحيات المصريين للدفاع عن الوطن، وتضحيات رجال الشرطة البواسل لما رفضوا الاستسلام للإنجليز بالإسماعيلية. الحكاية بدأت مع بريطانيا العظمى، وطبعا انتوا عارفين بريطانيا العظمى قوة استعمارية واقتصادية قوية جدا، وكانت محتلة نص العالم. بريطانيا كانت لازم تأمن تجارتها، وبالنسبة لها مصر هي بوابة إفريقيا، فزي ما انتوا عارفين هي احتلت مصر لفترات طويلة جدا، وياما طلعت مظاهرات بتنادي بالاستقلال ومظاهرات ضد الاحتلال البريطاني. لكن كانت دايما بريطانيا هي الآمر الناهي في مصر، وكانت هي اللي بتتدخل في كل حاجة، وكانت هي المسيطرة على كل حاجة في مصر، هي كانت مسيطرة عليها بريطانيا. لحد وفضلوا كده لحد ما جت معاهدة، ووقعوا معاهدة 36. معاهدة 36 طبعا عايزة حلقة طويلة طبعا، ولكن خلينا أقول إن معاهدة 36 اللي كانت ما بين بريطانيا ورئيس وزراء مصر هو مصطفى النحاس باشا، أهم بنود المعاهدة دي كان إلغاء الامتيازات الأجنبية وإلزام بريطانيا بإخلاء مصر بعد 20 سنة، وفي الفترة دي الإنجليز يكونوا فقط على خط مدن القناة. لكن طبعا بريطانيا ما التزمتش أبدا بالمعاهدة دي، وفضلت برضو هي المتحكمة في مصر، وبقت هي الآمر الناهي زي ما هي، ما فيش حاجة اتغيرت. عشان يطلع النحاس باشا سنة 41 ويقول إن المعاهدة دي ما هي إلا مكسب للإنجليز طالما هم متحكمين في كل حاجة، والمعاهدة مجرد حبر على ورق. الحقيقة حالة من البؤس والحزن أصابت المصريين من وقتها، وكانت في مظاهرات كتيرة جدا، مرة ضد الحكومة، مرة ضد الإنجليز، ومرة ضد الملك. النحاس باشا لما انتخب للمرة الخامسة والأخيرة لرئاسة الوزراء في 12 أكتوبر سنة 1950، طلع في البرلمان في يناير 51 وقال إن المعاهدة دي ملهاش أي داعي، لأن هي بتخدم الإنجليز مش بتخدم المصريين، رغم المفروض المعاهدة دي تكون لصالح المصريين. وقالها: من أجل مصر وقعت معاهدة 36، ومن أجل مصر أطالب بإلغائها. والملك فاروق وافق على القرار البرلمان وقتها، ودي حاجة الحقيقة تحتسب له، عشان يطلع القرار في 7 أكتوبر سنة 51 بإلغاء المعاهدة. وطلع مصطفى النحاس باشا بشوية قرارات حاسمة للمصريين. أول القرارات دي إنه مفيش مصري يشتغل مع الإنجليز في القناة، رغم إنه وقتها عدد العمال المصريين اللي كانوا شغالين حوالي 50,000 عامل. فتخيلوا لما يكون 50,000 عامل يبطلوا شغل ويقعدوا في بيوتهم أو يشتغلوا أي حاجة تانية. طبعا الجندي الإنجليزي وقتها حيسيب سلاحه ويروح هو اللي يشتغل في مكان العامل المصري. القرار الثاني هو ممنوع أي مورد لفاكهة أو خضار أو لحوم يورد حاجة للإنجليز. والقرار الثالث وهو كان ممنوع دخول البريطانيين مصر إلا بتأشيرة، وممنوع أي طيارة بريطانية تنزل الأراضي المصرية. عشان تطلع المظاهرات للمصريين وهم فرحانين وحاسين ان هم خلاص هيتنفسوا الصعداء، اخيرا هيحسوا بالحريه، علشان يطلع يوم 16 اكتوبر مجموعه من الطلبه من مدرسه ثانويه بالاسماعيليه ويولعوا في مخزن للاكل التابع للانجليز، ويروحوا شايلين العلم البريطاني وحاطين العلم المصري. طبعا الانجليز لما شافوا كده قالوا: ايه ده، ده كده معناها هم عايزين يحرروا بلدهم، لا احنا لازم بقى نخلص عليهم ونقتلهم. وفعلا خلصوا على الطلبة وقتلوهم. وانتوا عارفين طبعا المصريين دمهم حامي، وما يقبلوش ابدا انه حد يعمل كده في ولادهم، فطبيعي جدا المصريين فدائيين بطبعهم وكانوا عايزين ياخدوا حق ولادهم، وقالوا انه اي جندي بريطاني حلال في القتل، عشان تبتدي العمليات الفدائية وتنتشر بكثرة. والحقيقة أنه الفدائيين كان معهم كمان سلاح. بس الغريب أنه الإنجليز كانوا مستغربين حاجة، مستغربين هم الفدائيين دول بيجيبوا السلاح منين، مين اللي بيدربهم ومين اللي بيمدهم بالسلاح علشان يقتلوا أي جندي إنجليزي يشوفوه. أقول لكم أنا، الجيش والشرطة هم اللي كانوا بيمدوا الفدائيين بالسلاح. طبعا السؤال البديهي جدا واللي بيطرح نفسه واللي بيقول طب هما الجيش والشرطة ليه واخدين الفدائيين حائط سد؟ ليه مش هما مباشرة مع البريطانيين يقتلوهم ويخلصوا عليهم؟ الحقيقة ما هو ده لو حصل هتبقى حرب علنية ورسمية ما بين بريطانيا العظمى وما بين مصر. وطبعا وقتها بريطانيا العظمى اسمها العظمى كانت محتلة نص العالم، وما فيش أي تكافؤ كان وقتها ما بين بريطانيا وما بين مصر من الناحية العسكرية. فالجيش والشرطة كانوا بيدربوا الحقيقة الفدائيين على إزاي يمسكوا السلاح، إزاي يدافعوا عن نفسهم، وكان الموضوع ده في السر على فكرة. ومنهم كمان كان البيك باشي جمال عبد الناصر، والكلام ده متسجل وقاله خالد محي الدين في كتابه الآن أتكلم. ممكن طبعا ترجعوا للمصدر، الكتاب الآن أتكلم موجود في المكتبات، وعلشان عايزين يسجلوا فكرة إن هم لا عايزين يدافعوا عن بلادهم، عايزين يبقوا هم يحسوا إن هم لا عايزين ياخدوا حق أولادهم. المصريين بطبعهم عندهم الشهامة والقوة، وعندهم الفكرة انه ما حدش ياخد حقي غصب عني، دي بلدي ودي أرضي ودي حاجتي ودول ولادي، بدافع عن مالي وعرضي. طيب يا ترى بقى بريطانيا عملت ايه بقى قصاد الفدائيين اللي كانوا بكل ما يشوفوا واحد انجليزي يروحوا مصطادينه زي العصافير؟ الحقيقة خدت قرارات حاسمة جداً. تعالوا نسمع القرارات دي، بس خلونا كمان نطلع لفاصل وفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول برأيك هل دخول ثقافات غربية على مجتمعاتنا العربية وشوارعنا العربية هل هي تحضر أم احتلال من نوع آخر؟ شاركوني بكل آرائكم على رقم 0142-78-94 أو على صفحتنا على صفحة الراديو 90FM بالعربي هاشتاج رسالة دولية، ونطلع فاصل ونرجع من تاني.
سماها وبتربها احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبتربها احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدن وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدن وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا، احلف بسماها وبتربها احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدن وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدن وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا، احلف بسماها وبتربها احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدن وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدن وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا.
أيام المجد والبطولة متسجلة على ورق البردي وفوق حيطان المعابد والمسلات، والأهم إنها متسجلة في قلوبنا إحنا كمصريين. بمجرد إعلان الحكومة المصرية إلغاء معاهدة 36، بكده وجود البريطانيين بقى في المنطقة بمنطقة القناة بقى يعتبر احتلال غير مشروع، ومن حق المصريين الدفاع عن أرضهم. الحقيقة لما كانوا هما بيدفعوا الفدائيين المصريين عن أرضهم، بريطانيا خدت قرارات وقرارات حاسمة جدا، وهي عزل مدن القناة عن مصر كلها، يعني لحد يدخل ولا حد يخرج. طيب خلينا قبل ما نكمل القصة ناخد اتصال تليفوني. ألو.
ألو، مساء الخير.
مساء النور.
أنا كريم خالد، ازيك يا هند؟
أهلا يا كريم، ازيك، عامل ايه؟
الحمد لله تمام. الحلقة النهاردة بجد حلوة جدا، ويعني فعلا يعني أحييكي عليها، ويعني بجد معلومات قيمة جدا يعني بسمعها منك لأول مرة.
تسلم يا كريم، ربنا يخليك، شكرا. قولي يا كريم، برأيك النهاردة دخول ثقافات غربية على مجتمعاتنا الشرقية أو مجتمعاتنا العربية، هل هي تحضر أم احتلال من نوع آخر؟
والله على حسب، يعني بمعنى ان هو خلينا نتفق ان هو في افكار غربيه، يعني زي مثلا حاجات علميه مثلا ان احنا ممكن ان احنا في حاله ان احنا اخذناها واللي هو فعلا اتعلمناها حياتنا ممكن هتتغير بشكل جذري جدا، يعني معنى اكيد طبعا في بعض الحاجات اللي هي ممكن تكون داخله علينا ما تكونش مثلا مناسبه معانا مع الدين يعني بتاعنا او كده، إنما في نفس الوقت في حاجات تانية طبعا دلوقتي مهمة جدا، ويعني كمان وكيكون فيها كمان فايدة لينا، فعلى حسب دلوقتي الحاجة دي إيه، ويعني كمان حسب استخدامنا ليها إيه.
بتفرق يعني.
طبعا
بتفرق. لكن طب يعني احنا مع ان احنا ممكن نتعلم مثلا، ناخد من الغرب ان احنا نتعلم فوق لغتنا الام لغة واثنين وثلاثة، ودي حاجة كويسة جدا لأنه بتدينا نوع من الثقافة لنفسنا قبل ما يكون لغيرنا، وفي نفس الوقت كمان بنأمن شر أعدائنا، ولا إيه؟
طبعا، ويعني خاصة يعني كمان حتى يعني عامة أساسا لما حد يتعلم لغة طبعا دي حاجة مهمة جدا، وفي عشان خاطر كمان يعني خاصة برضو في الناس مثلا في شغل تفيد إن احنا نتثقف مثلا في ثقافة معينة كده. طبعا يعني حكايه تعليم اللغه دي طبعا حاجه هامه جدا يعني.
خصوصا ان احنا النهارده في زمن العولمه يعني. لكن في
كده
حاجات بتتاخد من يعني بتبقى مش مفهومه، احنا واخدينها كده وخلاص، مجرد التقليد الاعمى مش اكتر من كده. احنا بنشوف شباب النهارده بيطلعوا مثلا شافوا مثلا انه الغرب عملوا حاجه مثلا، فراحوا واخدينها في اغنيه، في لبس معين، في شكل، في مظهر معين، وراحوا واخدينه. هل انت مع انه ممكن ناخد حتى طريقه لبسهم او حتى ناخد منهم افكار ما تناسبناش احنا كعرب ونقول ده تحضر؟
هو انا ضد عامه دلوقتي فكره ان احنا بنقلد وخلاص يعني، بمعنى مع الاسف في بعض الناس يعني خاصه يعني يعني للاسف يعني دلوقتي معظم يعني دلوقتي المصريين يعني وكده انها بتاخد الحاجه عشان خاطر جاست بس انها تبقى ترند، ان هو يعني بس انا
لايف ستايل عشان يبقى لايف ستايل نظام لايف ستايل
بالظبط كده. انما لازم يعني بمعنى دلوقتي انه هو لازم اي عامه حاجه دلوقتي هناخدها ان احنا هنفكر فيها هل هي هتفيدنا ولا لا.
بالظبط
كده،
انا بتفق جدا معاك، وبشكرك جدا يا كريم على المداخله، ميرسي قوي ليك.
ميرسي جدا ليك، هكمل الحلقة معاك إن شاء الله.
إن شاء الله. وكنا بنتكلم قبل المكالمة عن طبعا حزمة القرارات اللي خدتها بريطانيا ضد الفدائيين المصريين، وقلت إنه عزلوا مدن القناة، ومش بس عزلوا مدن القناة، هم كانوا متخيلين عايزين يعرفوا هم بيجيبوا السلاح من فين، فقالوا ما لحد يدخل ولا حد يخرج، وهات يا قتل بقى في الفدائيين، وأي حد ماسك سلاح يتقتل. بس قرار العزل ده على فكرة ولع الدنيا جدا، واتكتبت في الجرائد والمجلات، ومنها مجلة الجمهور المصري عملت جايزة حوالي 1000 جنيه للي بس يجيب راس قائد قوات الإنجليز في مدن القناة. المهم انه الفكرة انه هم حطوا ده، لكن الإنجليز كمان قعدوا يفكروا، قالوا لا احنا لازم نعرف هم اصلا بيجيبوا الحاجات دي من فين، يعني الموضوع مش موضوع قدينا احنا حصرناهم بس دول برضو معهم سلاح. طلع الفكرة ان هم الإنجليز عرفوا بصورة او باخرى ان الشرطة هي اللي بتمدهم بالسلاح، فقال لك بقى من النهاردة مفيش داخلية، مفيش داخلية خالص في مدن القناة. فعشان يبقى يوم 23 يناير سنة 52 يقرروا الإنجليز يخرجوا كل رجالة الشرطة من مدن القناة واحتلال كامل لجميع الأقسام بالسلاح اللي فيه. طبعا الداخلية رفضت القرار ده عشان يطلع فؤاد سراج الدين وزير الداخلية وقتها في الراديو ويقول ما اثبت مكانك وما تسيبش سلاحك عشان تبتدئ المعركة ما بين الإنجليز والقوات البريطانية وعفوا والمصريين. وبدأت طبعا المعركة بالإسماعيلية، أول مدن القناة كانت الإسماعيلية. يوم 25 يناير الساعة 6 الصبح حصروا قسم البستان في محافظة الإسماعيلية وطلبوا منهم إن هم يخرجوا ويسلموا أسلحتهم ويرفعوا إيديهم ويستسلموا، وكمان أدوهم مهلة. بس مهلة إيه؟ هم رفضوا أساساً الاستسلام ورفضوا إن هم يخرجوا من الاسم، وقالوا إحنا حندافع عن الاسم وحندافع عن أرضنا لحد آخر نفس فينا، عشان الساعة 6:15 تبدأ المعركة. وكانت الحقيقة معركة غير متكافئة. الإنجليز طبعا كانوا مسلحين تسليح عالي وكانوا محاصرين، عاملين كردون حوالين المدينة وكردون حوالين الاسم كمان، وكانوا بالدبابات ومعاهم طبعا أسلحة متطورة. لكن رجالتنا رجالة الشرطة المصرية كان السلاح اللي معاهم كان بسيط وكان عددهم كمان بسيط، كانوا حوالي 300 جندي من أو ضابط من رجالة الشرطة. وابتدت المعركة وابتدوا فعلا ان هم يقاوموا فيهم. الانجليز كانوا مستغربين المقاومة، انتوا بتقاوموا في مين؟ شوفوا احنا عددنا قد ايه وانتوا عددكم قد ايه. واستمرت المقاومة 5 ساعات عشان يخرج اليوزباشي مصطفى رفعت للانجليز عشان يطلب منهم انه يخرج الجرحى اللي معاه. طبعا الانجليز لما شافوه خارج افتكروا انه خلاص هيسلم ويرفع الرايه البيضة، لكن هو كان عايز يسعف الجرحى الموجودين ويخرجهم، لكن الانجليز رفضوا كنوع من الضغط ان هم يستسلموا. ورد عليهم اليوزباشي مصطفى رفعت وقال نحتسبهم شهداء اذا ماتوا، ويكملوا الضرب. بس للاسف مع الوقت الذخيرة بتاعتهم خلصت. الذخيرة كانت مهما كانت برضو هما في داخل الاسم كانت محدودة، فقرروا وشافوا ان هما لازم بعد كده يخرجوا ويخرجوا باستسلام. عشان يخرجوا لقوا الانجليز واقفين على الصفين بيلقوا لهم او بيقدموا لهم التحية العسكرية. رجالة الشرطة خرجوا منهم 156 من أصل 300 رجالة واقفة زي الأسود، واقفة على رجليها وشايلين معاهم على كتفهم المصابين من الجرحى والشهداء. والحقيقة الإنجليز عملوا برضو حركة يعني خلينا نقول إنها كانت كويسة منهم، وهي إن هم رفضوا ينكسوا العلم المصري احتراما للبسالة والقوة والشجاعة اللي كانت عند رجالة الشرطة المصريين اللي موجودين داخل الاسم. وخرجوا عشان تاني يوم تطلع المظاهرات في كل حتة فيك يا مصر تناني بسقوط الاحتلال، ويحصل حريق القاهرة 26 يناير 52. رحم الله شهداء الوطن وبقيت مصر عزيزة قوية. مصر بلدنا نتمنى ليها دايما الأمن والأمان والاستقرار ونحافظ على مقدرات الوطن. والحقيقة بقت بعد كده إنه إحنا كل سنة بنحتفل بعيد الشرطة المصرية يوم 25 يناير احتفالا بيهم لقوتهم والبسالتهم وفي دفاعهم عن الأرض وعن الوطن وعن طبعا كل الناس اللي كانت موجودة، وعن طبعا مالك وعرضك ووطنك وكل حاجة. فالحقيقة دي حاجة يعني مشرفة جدا وحاجة نتشرف بيها احنا كمصريين، ومذكورة في التاريخ والتاريخ كله بيتكلم عنها. وزي ما قلت في بداية الحلقة محدش أبدا يقدر ان هو يزيف التاريخ. سؤال حلقتنا النهاردة بيقول يا ترى برأيكم هو دخول ثقافات غربية على مجتمعاتنا العربية هل هو تحضر أم هو احتلال من نوع آخر؟ خلينا أقول إنه في بعض الكومنتس اللي وصلتني النهاردة على سؤال الحلقة إنه الناس في ناس شايفة طبعا إنه هو تحضر، إنه ما فيهاش حاجة إن إحنا نتحضر ونتقدم زي ما بقية الناس بتتقدم، وفي ناس شايفة إنه هو نوع من الاحتلال بس من نوع تاني خالص. الاحتلال خلينا أقول ما هوش لازم يكون في حرب بالأسلحة عشان نقول إنه ده احتلال، لكن لما تفرض ثقافتك عليا وتخلي إنه كل حاجة يعني كل حاجة احنا بناخدها منك وتفرضها علينا، ونشوف النهاردة شوارعنا كلها النهاردة بلغات مختلفة غير لغتنا الأم، فده بيبقى نوع من أنواع الاحتلال. لكن لازم نحافظ على لغتنا الأم، ولازم نحافظ على لغتنا العربية لأنها مهمة جدا. جات لي رسالة من نادر بيقول لي حسب الثقافة. هي طبعا حسب الثقافة، ايه نوع الثقافة اللي احنا بناخدها؟ هل هي ثقافة بناخدها بتفيدنا إحنا كعرب، ولا ثقافة لمجرد بس التقليد الأعمى وخلاص؟ رأيي كمان من عزة بتقول تسيب، علشان إحنا بنروح للأسوأ، مفيش الثقافات، بنشوف الثقافات ونقلدها. الحقيقة المفروض إنه ده اختيارنا إحنا، المفروض إن إحنا اللي نقول إحنا نختار إيه من من الثقافة دي. يعني النهاردة لما أتعلم زي ما قلت فوق لغتي أنا لغة 2 و3 و4، يبقى دي ثقافة بتضيف لي أنا وبتفيدني أنا لشخصيتي والشخصي، وإن أنا أعرف أتعامل مع الناس، وإن أنا بقى فاهمة الدنيا فيها إيه، ولما بسافر برا بقى فاهمة الناس بتتكلم على إيه. النهاردة لما بتحصل حروب في الدول لازم بيكونوا بيبقوا عندهم فكرة إنه الدولة دي بتتكلم لغة إيه، عشان لما أأمن شرها، عشان أبقى فاهمة الناس دي بتفكر في إيه وبتفكر إزاي. ممكن أخد منهم ثقافة حلوة، مثلا إنه مثلا بشوف حاجة مثلا منظمة، حاجة جميلة، ممكن أخد منهم الفكرة دي، إيه المشكلة؟ لكن التقليد الأعمى اللي بتكلم عنه إنه ممكن تكون الحاجة يعني مجرد مثلا طلعت أغنية فبردت الكلمات الأغنية، وأنا مش فاهم الأغنية بتقول إيه ولا فاهم معناها، وممكن تكون بتحمل معاني مش غير لائقة مثلا، وأنا بكون برددها. أو مثلا لبس معين وأروح أنا لبسه وهو مش مناسب ليا لا لثقافتي العربية ولا لشخصي، واروح انا مقلده لمجرد ان انا بقى بس ستايل، وده انا كده بقى مواكبة العصر. في اراء كمان جات لي برضو، في كتير بصراحة رافضين الفكرة انه ما ناخدش اي ثقافة وخلاص. رأي كمان من سومة بتقول المشكلة اننا ما بناخدش غير القشور فقط، مع انه في اشياء قيمة ممكن نتعلمها منهم. بوافقك الرأي جدا. برضو منار بتقول ده تحضر بس مش في كل الثقافات. أنا بشكر كل الناس اللي بعتت لي الحقيقة النهاردة الكومنتس، وبشكر كمان اللي حاولوا يتصلوا بي، شكرا جزيلا. نتمنى النهاردة كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. وطبعا الثقافات كتيرة، الأفكار كتيرة، الثقافة إن إحنا ناخد فعلا اللي يهمنا واللي إحنا محتاجينه ونسيب القشور، لأن القشور هي ما هي في الأول وفي الآخر إلا قشور فقط، ونحاول إحنا نوصل ثقافتنا إحنا للعالم، نوريهم إحنا عربيتنا وإحنا إزاي بنلبس، إزاي بنتكلم، إزاي بنتعامل. مرة تانية بشكركم شكرا جزيلا، وبكده نكون النهاردة وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم. كنت معاكم أنا هند الهواري، نتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد ورسالة دولية جديدة، ودمتم بألف خير.
بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله.